قال النووي رحمه الله: باب بيان أن الدين النصيحة. باب النصح من الإيمان، أي هذا باب معقود في بيان أن النصح لمن سيأتي من شعب الإيمان والدين المذكورة في الحديث بمعنى الإيمان. ترجم للحديث النووي والقاضي وأثر المتون بقولهم: باب بيان أن الدين النصيحة، وهكذا ترجم له الأبي والسنوسي، وفي بعض المتون إسقاط هذه الترجمة وهو خطأ من النساخ، لأن هذا الحديث لا يدخل في الترجمة السابقة، وأدخل القرطبي هذا الحديث في الترجمة السابقة حيث قال: باب المحبة في الله والنصح من الإيمان، وهي أولى وأدق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث من أفراد مسلم رحمه الله، وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والطبراني وغيرهم. رجاله: محمد بن عباد المكي، وهو محمد بن عباد بن الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق يهم، توفي سنة 34 و200، أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. سفيان بن عيينة الإمام الحجة الفقيه الثابت أبو محمد المكي. سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا، وتوفي في خلافة المنصور، وأخرج له الجماعة. عطاء بن يزيد الليثي المدني، نزيل الشام، ثقة، توفي سنة 500، وأخرج له الجماعة. تميم الداري وتميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية الصحابي المشهور، سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان رضي الله عنه، قيل مات رضي الله عنه سنة 40، أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم وأصحاب السنن رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين من سهيل والباقيان مكيان، ومنها أن سفيان على شيخه عمرو بن دينار في هذا الحديث بعد أن سمعه من سهيل، لأنه كان أولا بينه وبين عطاء بن يزيد 3 وسائط: عمرو والقعقاع وأبو صالح، فلما سمعه من سهيل كان بينه وبين عطاء واسطة واحدة، وكان بين عمرو وعطاء واسطتان، فعلى سفيان على عمرو بواسطة، وهذا من ملح العلو. ومنها أن جملة من يسمى بتميم في الكتب الستة نحو 10، منهم عند الشيخين 6، ومنهم صاحب الترجمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومنها أنه ليس لتميم الداري رضي الله عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في صحيح مسلم غير هذا الحديث، بل هو من المقلين للرواية، فليس له في الكتب الستة إلا 9 أحاديث فقط رضي الله تعالى عنه. قال سفيان بن عيينة: ورجوت، أي ظننت أنا، أن يسقط سهيل عني رجلا واحدا من السند بينه وبين أبيه الذي هو القعقاع بن حكيم. قال سفيان: فقال لي سهيل حين رجوت منه بيان ذلك الرجل الذي أسقط وجملة قوله: سمعته مقول لقال الثانية، أي فقال لي سهيل سمعت هذا الحديث من الشيخ الذي سمعه، أي سمع هذا الحديث من، أي من ذلك الشيخ أبي أبو صالح، حين حدثه لأبي كان ذلك الشيخ صديقا له، أي لأبي نزيلا بالشام. قال محمد بن عباد: ثم بعدما أخبرنا سفيان هذه القصة التي جرت بينه وبين سهيل بن أبي صالح، حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل وابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي من أنفسهم أبي يزيد المدني وقيل الشامي، فرجى سفيان أولا أن يسقط عنه سهيل رجلا واحدا من السند الذي هو القعقاع، فحدث له سهيل عن عطاء بن يزيد فأسقط عنه رجلين القعقاع وأبا صالح، لأنه ظن أن سهيلا سمعه من أبيه، فإذا هو سمعه من شيخ أبيه عطاء بن يزيد. قال القاضي عياض: وفيه دليل على حرص الآئمة على علو الإسناد واختصار الطريق، واتفق لسفيان في هذا السند سقوط رجلين أكثر ممن ظنه أولا، لأنه ظن أن سهيلا سمعه من أبيه، فإذا هو سمعه من شيخ أبيه. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وذكر النووي عن الإمام أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، ويقال هو، أي لفظ النصيحة، من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب، كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب، كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال الخطابي: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. قال النووي: وأما تفسير النصيحة وأنواعها، فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء ذكروا فيها كلاما نفيسا، قال: أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها. فهذا معنى النصيحة لله. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة يريد النصيحة لله راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه فالإيمان بأنه كتاب الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسين تلاوته والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب والدفاع عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه أي الدعوة إليه والدلالة عليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعوة إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإدلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى، وهو واضح جدا في شرح أنواع النصيحة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي مر ذكره ميزان على الإنسان أن يزن به نفسه: هل هو ناصح لله، ناصح لكتاب الله، ناصح لرسول الله، ناصح لولاة الأمر، ناصح للعوام من المسلمين، أو هو غير ذلك؟ وإذا كان كذلك فما هو المدى الذي بلغه؟ وهل حصل من ذلك ما تقر به العين ويثلج به الصدر وينشرح، أم أن ذلك إنما هو في هامش الشعور لا في بؤرته كما هو الشأن في كثير من حقوق هذا الدين العظيم، نعلمها ولا نبالي بها ولا نسعى من أجل تحقيقها وتطبيقها. والمسلم له حقوق كثيرة جدا، ما أكثر ما تضيع وما أقل ما تحصل، هذا إذا علمت، فضلا عن أن يسعى لتحصيلها وتطبيقها، والله تعالى المستعان. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وقد وفى بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أرسل مولا له مرة لكي يشتري له فرسا، فجاء بالفرس وصاحبه وقد اتفق معه على 400 درهم. فلما نظر جرير رضي الله عنه إلى الفرس قال لصاحبه: فرسك هذا يساوي أكثر من هذا. ثم أخذ أزيده حتى بلغ ضعف ما كان قد تعاقد عليه غلامه مع صاحب الفرس، والرجل يتعجب من أمره، وجرير رضي الله عنه يزيد على نفسه لأنه ينصح لأخيه المسلم، لا يغشه ولا يظلمه ولا يكيد له، وإنما يحب له من الخير ما يحب لنفسه. هو يرى أن الفرس مما هو نفيس يحتاجه، فهذه مصلحة تحصل، وأما ثمنه فينبغي أن يكون بالعدل من غير ما ظلم ولا جور. فأخذ يقول له: يا أخي، يا هذا فرسك يساوي أكثر من هذا. والرجل يتعجب، فإن الناس يماكسون ويماطلون ولا يصدقون، وأما هذا فشأنه غريب، هذا إنما يماطله ويماكسه لحسابه هو لا لحساب نفسه، لأنه كان قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في فهم نصوص الشريعة، وأن يجتهد في أن يحولها إلى عمل.
عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال القرطبي رحمه الله: قوله الدين النصيحة هي مصدر نصح، ينصح نصيحة ونصحى بضم النون. فأما نصحت الثوب فمصدره نصحى بفتح النون، قاله الجوهري. وقال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وهي في اللغة الإخلاص، من قولهم: نصحت العسل إذا صفيته. قال نفطويه: يقال نصح له القول أخلصه له. وقيل هي مأخوذة من النصح بالفتح، وهي الخياطة والإبرة المنصحة، والنصاح الخيط، والناصح الخياط. فكأن الناصح لأخيه يلم شعثه ويضمه، كما تضم الإبرة خرق الثوب. فالنصح لله تعالى هو صحة الاعتقاد بالوحدانية لله جل وعلا، ووصفه بالصفات الإلهية، وتنزيهه عن النقائص، والرغبة في محابه، والبعد عن مساخطه. والنصح لكتاب الله تعالى هو الإيمان به، وتحسين تلاوته، وتفسير معانيه، وتدبر آياته، وتوقيره وتعظيمه والدعاء إليه، والذب عنه، والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو التصديق بنبوته والتزام طاعته فيما أمر به ونهى عنه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، وتوقيره وتعزيره، وتعزيره أي تأييده ونصرته ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بروايتها وتصحيحها والبحث عنها والتفقه فيها، أي هذا من النصح له صلى الله عليه وآله وسلم. والذب عن السنة والدفاع عنها ونشرها والدعوة إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، ونصيحة أئمة المسلمين طاعتهم في الحق ومعونتهم عليه وتذكيرهم به وإعلامهم بما غفلوا عنه أو جهلوه في أمر دينهم ومصالح دنياهم، وبالجملة بأن يكون معهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤتيهم ما تحب أن يؤتى إليك، كما في حديث مسلم رحمه الله. وقد تقدم القول على قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان هذا في حق المسلمين فالأمراء والأئمة بذلك أولى. من فوائد حديث تميم رحمه الله ورضي عنه بيان أن الدين النصيحة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا لفظ يفيد الحصر، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، وهو معرف الجزئين وهي من صيغ الحصر، فقال هذا لفظ يفيد الحصر، فكأنه قال: ليس الدين إلا النصيحة لله ولكتابه وسائر ما ذكر، أي لا يكمل الدين إلا بذلك، كما سبق بيانه في أمثال ذلك. وفيه إشعار بعظم موقع النصيحة من الدين، وهكذا مثله في أمثال ذلك. ومن فوائد الحديث أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. ومن فوائده رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل، ومنها أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، وأن النصيحة حق لكل المسلمين على اختلاف مراتبهم ومكاناتهم، ولا بد من مراعاة شروط النصيحة عند تقديمها لمستحقها، والبدء بالأهم في النصح ثم من دونهم وهكذا. ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين المنصوح له حتى سئل لمن، كما في نص الحديث قال: الدين النصيحة، فلما سئل بين صلى الله عليه وسلم فتأخر البيان عن وقت الخطاب. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام مسلم رحمه الله، وقد ذكر المتابعة في حديث تميم رضي الله عنه: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. ورجال إسناد هذه المتابعة: محمد بن حاتم ابن ميمون المعروف بالسمين، مروزي الأصل، نزيل بغداد، صدوق ربما وهم وكان فاضلا، توفي سنة 35 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود. ابن مهدي هو عبد الرحمن الإمام الحافظ الحجة الثابت،
توفي سنة 98 وأخرج له الجماعة. سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الفقيه الثبت، توفي سنة 61 وأخرج له الجماعة. وسفيان هنا هو الثوري، لأن الإسناد لم ينص عليه صراحة. قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح، فسفيان هنا هو الثوري بخلافه في السند الماضي فإنه ابن عيينة، وقد صرح بذلك أبو نعيم في المستخرج حيث قال عن سفيان بن سعيد إلى آخره، وكذلك صرح به الحافظ المزي في تحفة الأشراف. وأما الباقون من رجال الإسناد فقد تقدموا في السند الماضي. وقول مسلم رحمه الله تعالى بمثله يعني حديث سفيان الثوري هو مثل حديث سفيان بن عيينة. لفظ سفيان الثوري هذا ساقه أبو نعيم في المسند المستخرج فقال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا الحارث قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث تميم رضي الله عنه فقال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح هو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. رجال إسناد هذه المتابعة أمية بن بسطام العيشي أبو بكر البصري صدوق توفي سنة 31 أخرج له الشيخان والنسائي. يزيد بن زريع مصغرا العيشي أبو معاوية البصري ثقة ثبت، توفي سنة 82 وأخرج له الجماعة. روح بن القاسم التمهيمي العنبري أبو غياث البصري ثقة حافظ، توفي سنة 41 أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه والباقيان من رجال الإسناد تقدما قريبا. وقوله بمثله أي إن حديث روح بمثل حديث سفيان. لفظ حديث روح هذا ساقه أبو نعيم في مستخرجه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي في سننه والطبراني في الكبير وابن حبان وغيرهم. ورجال إسناده أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد الذي ذكر قريبا، وعبد الله بن نمير الهمداني أبو هاشم الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة، توفي سنة 99 وأخرج له الجماعة. أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، الكوفي ثقة ثبت ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره. توفي سنة 200 وأخرج له الجماعة. إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم، ثقة ثبت، توفي سنة 46 وأخرج له الجماعة. قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، ثقة مخضرم، مات بعد سنة 90 وقد جاوز 100، وتغير وأخرج له الجماعة. صحابي الحديث هو أبو عمرو جرير بن عبد الله ابن جابر البجلي بفتح الباء وسكون الجيم، أسلم سنة 16 وبسط له النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا ووجهه إلى ذي الخلصة فهدمها، وعمل على اليمن في أيامه صلى الله عليه وسلم. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ابتسم. شهد فتح المدائن وكان على الميمنة يوم القادسية. يلقب جرير بن عبد الله رضي الله عنه بيوسف هذه الأمة لجماله الفائق رضي الله عنه. مات رضي الله عنه سنة 52 أو سنة 54 رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا شيخه فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بثقات الكوفيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي إسماعيل عن قيس، ومنها أن قيسا هو التابعي الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة ولا مشارك له في ذلك، ومنها أن ثلاثة منهم وهم إسماعيل وقيس وجرير مكنيون بأبي عبد الله وكلهم بجليون أحمسيون، ومنها أن صحابيه رضي الله عنه هو أول محل ذكره هاهنا في هذا الكتاب في هذا الموضع، وجملة ما روى له مسلم رحمه الله من الأحاديث 25 حديثا، ومنها ما قاله النووي مما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة هي ثابتة لجرير رضي الله عنه. رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده، اختصارها كما يقول النووي أن جريرا رضي الله عنه أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى 300 درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فجاء به إلى جرير ليعطيه ثمن الفرس، فقال جرير رضي الله عنه لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه 400 درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه 500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده 100 فـ100، وصاحب الفرس يرضى وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم رضي الله تعالى عنه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت من المبايعة، وهي عقد العهد، وهو فعل وفاعل، ومفعوله قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، أصله على إقامتي، وإنما حذفت التاء لقيام المضاف إليه مقامها، أي على أدائها على الوجه المطلوب من مراعاة واجباتها ومستحباتها وآدابها، وإيتاء الزكاة أي إعطائها لمستحقيها المذكورين في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة عند المبايعة لكونهما قرينتين في كتاب الله تعالى، وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرها، ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة كما في الرواية التالية، فإنه فيها بايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، وقوله والنصح لكل مسلم بجر النصح عطفا على إقام الصلاة، وفي التالية بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وقد سبق ما فعله رضي الله عنه مع صاحب الفرس، اشتراه له مولاه ب300، فلما رآه قال لصاحبه إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800 رضي الله تعالى عنه. من فوائد الحديث مشروعية البيعة على النصح لكل مسلم، ووجوب النصيحة لكل مسلم، وتحريم الغش والخديعة، بل يجب على الإنسان أن يعامل الآخرين بما يحب أن يعاملوه به. ومن فوائد الحديث بيان مكانة النصح في الإسلام، حيث اعتنى به الشارع فكان يبايع عليه، وأنه ملاك الأمر كله، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة، فجعله عين الدين كله. ومن الفوائد أن الوفاء بالمبايعة إنما يجب على الإنسان فيما استطاع، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، فلا يكلف غير طاقته، كما نفاه الله تعالى في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الفوائد بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الرأفة والحرص على أمته، ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قوة الإيمان وكمال الاتباع. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث جرير رضي الله عنه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. رجال الإسلام ابن نمير ومحمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ فاضل، توفي 34200، أخرج له الجماعة. زياد بن علاقة بكسر العين المهملة وبالقاف، الثعلبي بالثاء المثلثة والمهملة، أبو مالك الكوفي ابن أخي قطبة بن مالك ثقة رمي بالنصب، توفي 35100، وقد قارب 100، أخرج له الجماعة. والباقون تقدموا، وهذا السند من رباعيات مسلم رحمه الله في الصحيح، وهو السادس من رباعيات الكتاب، وهو أعلى إسناد لمسلم رحمه الله تعالى. ثم ذكر مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا من حديث جرير رضي الله عنه فقال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. رجال إسناد هذه المتابعة: سريج بن يونس ابن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث العابد، مروذي الأصل، ثقة عابد. قال البخاري: مات سنة 35 و200، أخرج له الشيخان والنسائي. يعقوب الدورقي ويعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح بن منصور بن مزاحم البغدادي العبدي مولى عبد القيس، أبو يوسف البغدادي الحافظ، ثقة، مات سنة 52 و200، وروى له الجماعة. هشيم بن بشير بن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، كثير الإرسال والتدليس والإرسال الخفي، توفي سنة 83 و100، وأخرج له الجماعة. سيار هو أبو الحكم العنزي الواسطي، ويقال البصري، وهو سيار بن أبي سيار، واسمه وردان، وقيل ورد وقيل دينار، أخرج له الجماعة. الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني أبو عمرو الكوفي، ثقة مشهور، فقيه فاضل، مات بعد 100، وأخرج له الجماعة. والصحابي رضي الله عنه سبق في الذي قبله. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه سريج، فتفرد به هو والبخاري والنسائي. ومنها أن شيخه يعقوب وأحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة، وهم 9. ومنها أن شيخيه وسيارا هذا أول محل ذكرهم في هذا الصحيح. ومنها أن في قول المصنف رحمه الله في آخر السند قال يعقوب في روايته حدثنا سيار، تنبيها على لطيفة، وهي أن هشيما مدلس، وقد قال عن سيار، والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إذا ثبت سماعه من جهة أخرى. فروى مسلم رحمه الله حديثه هذا عن شيخين وهما سريج ويعقوب. فأما سريج فقال حدثنا هشيم عن سيار، وأما يعقوب فقال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار، فصرح بالتحديث. فبين مسلم رحمه الله اختلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارته، وحصل منهما اتصال حديثه، ولم يقتصر على إحدى الروايتين، وهذا من عظيم إتقانه ودقيق نظره وحسن احتياطه رحمه الله تعالى. وقوله فيما استطعت، قال في الفتح رويناه بفتح التاء وضمها، فيما استطعت فيما استطعت، وتوجيههما واضح. والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق، كما هو المشترط في أصل التكليف. ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو. قال القرطبي قوله فيما استطعت رويناه بفتح التاء على مخاطبته إياه، وعلى هذا فيكون قوله فيما استطعت من قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا له به، فلا يحتاج إلى التلفظ بهذا القول. ورويناه بضم التاء للمتكلم، وعلى هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينطق بهذا اللفظ، فكأنه قال له قل فيما استطعت. وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالا للأمر. وعلى الوجهين فمقصود هذا القول التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق، هو ما يستطاع، كما هو المشترط في أصل التكليف، كما قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ في حال المبايعة بالعفو عن الهفوة والسقطة وما وقع عن خطأ أو تفريط. انتهى كلام أبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى.